بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لما ذكر الله عز وجل وذكرهم بنعمه، أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، واتقوا يوما. ومن المعلوم أن يوم القيامة يريده كل الناس، فالمراد من اتقاء اليوم اتقاء من يكمل، إيه ما فيه ما يحصل فيه من الأهوال والشدائد والكرب. فمعنى اتقوا، واتقوا يوما يعني يوم القيامة اتقوا أهوال ذلك اليوم وما يقع فيه من الشدائد والأهوال وغيرها مما ذكر في القرآن وغيرها. واتقوا يوما يعني يوم القيامة. طيب، واتقاء يوم القيامة بماذا يكون؟ كيف نتقي يوم القيامة؟ بالاستعداد، بالاستعداد له بالعمل، بالعمل الصالح. وهذا قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. واتقوا يوما، اتقوا ذلك اليوم، اتقوا ما يحدث فيه من أهوال وكرب بالاستعداد له بالعمل الصالح. وقد جاء في السنة وفي القرآن أسباب تنجي من كرب يوم القيامة، فمن ذلك التنفيس عن المسلمين، كما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث معروف أنه في صحيح، في صحيح مسلم. فالتنفيس عن المؤمنين، الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن معناه فرج، فمن فرج عن المسلمين ومن فرج عن الضعفاء ومن فرج عن المساكين فإن الله عز وجل يجازيه، يفرج عنه. ولذلك نعم. ثانيا إنظار المعسر أو الوضع عنه. ما الفرق بين إنظار المعسر أو الوضع عنه؟ سؤال ثاني، ما حكم هذا وما حكم هذا؟ نعم، والوضع عنه مستحب. انظار المعسر، انت ذكرت جاوبت على السؤال الثاني، انظار المعسر واجب، وان كان ذو عسرة فنظرة، فالمعسر ما يجوز مطالبته. طيب، والوضع عنه تخفيف، ووضع عنه بعض ايش، بعض الدين، هذا مستحب. طيب، وهذا من اسباب النجاة من كرب يوم القيامة، وهو داخل تحت القسم الأول الذي هو تفريج الكروبات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من يعرف من رواه؟ مسلم، هذا مر معنا في صحيح مسلم. والمعسر الذي لا يجد سدادا، الذي لا يجد سدادا. وقد جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا لقيت أحدا فتجاوز عنه فلعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فقال الله: نحن أحق بالتجاوز منك، فعفى عنه وتجاوز عنه وأدخله الجنة. ثالثا الوفاء بالنذر وإطعام الطعام لله، لوجه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وهذا فيه فائدة، وهي فضل الإخلاص، وأن العمل متى يعظم؟ بالإخلاص. هذه قاعدة، كلما كان العمل أكثر إخلاصا كان أعظم أجرا. فهنا قالوا إنما نطعمكم لوجه الله، وقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى: من طلب من أحد دعاء أو جزاء فليس بمحسن بالإحسان. يعني من فعل إحسان لأحد وطلب دعاء أو طلب شكرا فليس بمحسن لله. المحسن لله لا يطلب من أحد جزاء ولا شكورا. نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يغني أحد عن أحد، لا تجزي أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين، عن نفس ولو كانت من العشيرة والأقربين، شيئا لا كبيرا ولا صغيرا، وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه. هذا معنى الآية، يوم القيامة لا تنفع، كما في الدنيا هذا يتوسط لهذا وهذا يغني عن هذا وهذا يدفع مال مقابل لا يدخل السجن وهذا يدفع مال مقابل كذا وكذا، يوم القيامة إنما الذي ينفع العمل الصالح. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كل من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، يعني من الكافرين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكما قال عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وظاهر الآية عدم قبول الشفاعة مطلقا يوم القيامة، لكن طبعا بيّن الله عز وجل في مواضع أخرى أن الذي لا تنفع شفاعة من؟ الكفار، والشفاعة لغيرهم بدون إذن رب السماوات والأرض. أما الشفاعة للمؤمنين بإذنه فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله بها، والشرط الثاني أن يكون راضيا عمن شفع وعمن شفع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ما معنى عدل؟ العدل الفداء، يعني مقابل العذاب يدفع مال، فداء مال حتى لا يعذب. كما قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وقال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. إذن ما معنى عدل؟ فداء، فداء، لا يقدم أحد فداء أبدا، لا يقبل مهما جمع ومهما أعطى من الأموال فلا يقبل. ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله. يوم القيامة يفر المرء من أخي وأمي وأبي. ولا هم ينصرون، وأصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم. يقول السعدي رحمه الله في ختام الآية: فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. صح، لو قال لك قائل: ماذا نستفيد من الآية؟ نستفيد أن الآية المراد منها أنك يوم القيامة لن تستفيد من المخلوق. صح أو خطأ؟ كما قال السعدي رحمه الله: فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقول لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار، فهذا النفي للأمر المستقبل به النافع. طيب، هذه الآية فيها فوائد. التحذير من يوم القيامة. ومن فوائد الآية وجوب من يكمل وجوب محمد واتقوا وجوب لا لا وجوب تقوى يوم القيامة. الله يقول واتقوا يوما وجوب اتقاء يوم القيامة. ذكرنا كيف يتقى يوم القيامة بالأعمال الصالحة. ومن فوائد الآية أن يوم القيامة لا ينفع الإنسان لعمله. من أين استنبط هذه؟ أنه ذكر الله عز وجل لا ينفع لا قريب ولا بعيد ولا ماء ولا فداء. طيب ما الذي ينفع؟ العمل الصالح. من فوائد الآية أن يوم القيامة لا ينفع لا مال ولا ولد ولا ملك، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. وقد جاءت آيات في ذلك وحديث كثيرة. من عمل صالحا فلنفسه، وأما الحديث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطى به عمله لم يسلم به نسب. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والنبي خطب، ما قام خطيبا، فقال يا صفية يا عمة رسول الله يا بني لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وعم النبي أبو طالب مات على الكفر، في النار ولا في الجنة؟ في النار، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يؤمن ولا هم ينصرون. طيب في الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة، لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة. فإذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير في العبادة ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له في البقاء، صار حذرا خائفا في كل حال. والآية وإن كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى مخاطبة للكل، لأن الوصف الذي ذكر فيها وصف لليوم، وذلك يعم كل من يحضر ذلك اليوم. هذا كلام للإمام الرازي رحمه الله. من فوائد الآية أن يوم القيامة ليس فيه فداء، وأيضا لا أحد ينصر أحد، فلا آلهة ولا أسياد ولا غيرهم يستطيعون نصر أحد. ثم قال الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم، يعني على من؟ على أسلافكم. هذه الأمور كانت اليهود في المدينة؟ لا، اليهود من؟ السابقين. يعني يقول جناكم من آل فرعون، أنجى من؟ اللي بعهد الرسول؟ لا، سلافهم. تذكير اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون. ماذا يفعلون؟ يسومونكم سوء العذاب، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى وقد كانوا يسومونكم، أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب وأفضعه وأشده. يسومونكم سوء العذاب، وهذا أمر معلوم هذا كان يفعل بهم. وسبب ذلك والله أعلم قيل أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته وأخفته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل، مضمونها أن زوال ملكه ملك فرعون يكون على يد رجل من بني إسرائيل. ويقال بعد تحدث السمارة عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون له به دولة ورفعة، فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. والله عز وجل دائما يذكر بالنعم، هذه من أعظم النعم. الإنجاء نعمه ولا لا؟ من أعظم النعم. طاغية يقتل ويستحيل ويعمل بهم ويذيقهم أشد العذاب ويجعلهم يعملون الأعمال الشاقة والرذيلة، هذه نعمة تذكير لهم حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ نجيناكم، الإنجاء هو الإنقاذ من مكروه، والخطاب لمن؟ للموجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد سلفهم من الآباء فإن قال قائل لماذا قال نجيناكم؟ نعم، لأن نجاة الآباء كانت سببا لنجاة هؤلاء المجدين، وغير ذلك نعمة، نعمة الأب نعمة على ابنه، معروف نعمة الأب نعمة على ابنه. من آل فرعون، فرعون علم على من ملك مصر كافرا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم، يذبحون الذكور دون الإناث، يذبحون، لماذا عبر بالتشديد؟ يذبحون دلالة على الكثرة، دلالة على الكثرة، لأنهم ذبحوا كثيرا من أبنائهم. قال بعض العلماء وهو الأكثر أن المراد يذبحون أبناءكم، المراد الأطفال دون البالغ، دون البالغين، وهذا لأمور. أولا حمل لللفظ على ظاهره، يذبحون أبناءكم يعني الصغار. ثانيا يتعذر قتل جميع الرجال لكثرتهم، أيضا كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم في الصنائع الشاقة. رابعا أنه لو كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى في التابوت حال صغره معنى. كم نقطة ذكرنا؟ خمسة وأربعة، تدل على ماذا؟ أن المراد هنا أبناءكم الصغار، مراد الصغار، وهذا الذي عليه الأكثر، عليه الصغار الأكثر. ولذلك موسى متى ألقي؟ صغير، موسى ألقي وهو صغير، ذبحون أبناءكم. طيب يذبحون أبناءكم، وذبح الذكور دون الإناث فيه مضرة من وجوه. أولا أن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال، وذلك يقتضي انقطاع النسل، لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير لهن البتة في ذلك، وهذا يقضي آخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء. ثانيا أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعيشة، فإن المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم بأمرها الموت لما يقع إليها من نكد العيش بالانفراد، فصارت هذه الخصلة عظيمة في المحن، والنجاة منها في العظم تكون بحسبها. ثالثا أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل وتحمل الكد والرجاء القوي في الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب، لأن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بقي لمدة طويلة مستمتعا به مسرورا بأحواله، فنعمة الله من التخليص له من ذلك بحسب شدة المحنة فيه. نعم. أمر آخر أن بقاء النساء دون الذكران يوجب صيرورتهن مستفرشات الأعداء، وذلك نهاية الذل والهوان. حقيقة الرازي يذكر أشياء جميلة، نعم، والرازي كما تعرفون عليه ملاحظات كثيرة، لكن طريقتنا بالتفسير، وقد يمكن قليل ما نبهت عليها لكن نبه عليها الآن، طريقتنا بالتفسير أننا نأخذ من التفسير ما ينفع التفسير، والأمر الذي فيه خلل لا نأخذه، وإنما نأخذ الأمور التي تتعلق بالتفسير وتتعلق بموضوعنا والذي فيه على المنهج الحق. فهذه كلمة جميلة في أن ذبح الذكور أضر دون الإناث فيه مضرة، دون الإناث فيه مضرة عظيمة. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أي يستبقونها على قيد الحياة. طيب سؤال، وهل هذه نعمة تذكر؟ الله ذكرها من ضمن النعم أو لا؟ خلوكم معنا يا أخوان، الله ذكرها ضمن النعم، وإذ نجيناكم من فرعون يذبحون ويستحيون نساءكم. فرعون كان يستحي النساء، يعني يستبقي النساء. فإن قال قائل ما وجه الإهانة هنا؟ الله ذكر ويستحيون نساءكم، السؤال ما وجه ذلك؟ معروف أن بقاء البنت حية أفضل، فبني إسرائيل فرعون يبقيها حية، فما وجه الإهانة؟ نعم نعم، إبقاء الإناث يعتبر عيب وتعذيب وعار، لأن موت البنت أرحم من بقائها عند عدو يذلها ويهينها. هذا وجه الأمر. يقول الشنقيطي: فبقاءهن أي الإناث تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب، قد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من هذا. نعم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اختلف العلماء وفي ذلكم، يعني والذي فعلنا بكم من إنجاء من الإنجاء من آل فرعون، مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون، بلاء من ربكم عظيم. قولان، نعرف أن الابتلاء يطلق من يكمل على الخير والشر، يطلق على الخير والشر، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وفعلا الخير فتنة والشر فتنة، لكن أكثر ما يطلق على الشر، كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال بعض العلماء، واختاره الظاهر أن ابن جرير: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، نعمة عظيمة عليكم. هذا الإنجاء نعمة عظيمة. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كان من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي: وهذا قول الجمهور وهو الراجح. الأصل في البلاء، الأصل في البلاء يطلق على شر الشر، وهذا الأقرب. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي ذلك الإهانة والعذاب بلاء من ربكم، ابتلاء من الله عز وجل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعدد الله ماذا؟ النعم على بني إسرائيل حتى يؤمنون. وأسلوب القرآن، ينبغي أن الإنسان يستفيد من القرآن، أن تذكر الناس، ذكرهم بنعمة رمضان ونعمة الصوم والبراد ونعمة التيسير، الناس في حروب، هذا من أساليب القرآن. تقول: اتقوا الله، وحدوا الله، لا تقعون في الشرك، لا تقعون في المعاصي، لا تحاربون الله، لا تعينون الكفرة، لا تحبون الكفرة، الولاء والبراء ضعيف، وغيرها. تذكير بالنعمة، هذا من أساليب القرآن، أساليب القرآن تهديد وترغيب، هذا من الترغيب. اسمع: وإذ فرقنا بكم البحر، أي وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى، خرج فرعون في طلبكم، القصة ستأتي. ففرقنا بكم البحر كما أخبر تعالى ذلك مفصلا في سورة الشعراء، فقال: فأنجيناكم، أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم. وإذ فرقنا بكم البحر، الباء السببية، أي فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه. وقيل إن الباء بمعنى اللام، والمعنى فرقنا بكم أي فرقنا لكم، وهو عائد للمعنى الأول لأن اللام للتعليل والباء للسبب، فالمعنى متقارب. وفرقنا أصل الفرق الفصل، ومنه الفرقان، لأنه يفرق به بين الحق والباطل، أي يفصل، ومنه قوله تعالى: فالفارقات فرقا، يعني الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ما معنى تنظرون؟ بأبصارك، النظر المعروف، النظر هنا المعروف. أبو حمد، هل هذه نعمة؟ هل هذه النعمة؟ ما وجه النعمة؟ أي نعم. غير الإنجاء، إن ترى عدوك من تبغضه بغضا شديدا وفعل بك الأفاعيل حينما يهلك، نعمة. لكن هناك نعمة أعظم، يهلك وأن ترى بأم عينك، نعمة ولا؟ بالعكس، هذا أمر معروف، معروف. حينما تبغض رجل وترى وكافر وقد عذبك وفعل بك الأفاعيل وتراه أنه مات موتة عظيمة خطيرة أمام عينيك، هذه من أعظم النعم. ولذلك قال: وأنتم تنظرون بأبصاركم، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. ولذلك ذكرها الله ضمن النعم. قال ابن عاشور: وهذا الحال زيادة في تقرير النعمة وتعظيمها، فإن مشاهدة المنعم عليه للنعمة لذة عظيمة لا سيما، ومشاهدة إغراق العدو أيضا نعمة زائدة، كما أن مشاهدة فرق البحر نعمة عظيمة لما فيها من مشاهدة معجزة تزيدهم إيمانا وحادث لا تتأدى مشاهدته لأحد. لم يذكر الله عز وجل ذلك اليوم، أي يوم الذي أهلك الله فيه فرعون، وهو يوم عاشوراء. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. لم يبين هنا كيفية فرق البحر، لكن بينه في موضع آخر، فقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال: ولقد أوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. من فوائد الآيات عظم نعمة الله على بني إسرائيل إذ نجاهم من آل فرعون، حيث تضمن هذا التذكير حصول المطلوب وذلك بنجاتهم وزوال المكروه بإهلاك عدوهم. من فوائد الآية أن الإنجاء من العدو نعمة من أعظم النعم. ومن فوائد الآيات شدة عذاب فرعون لبني إسرائيل. ومن فوائد الآيات أن من أساليب الدعوة التذكير بالنعم، فمن عنده حي وإيمان يقوم بشكر هذه النعمة بطاعة الله. ومن فوائد الآيات شدة قوة الله حيث أهلك فرعون، وفيها بيان قدرة الله عز وجل، وفيها أن إهلاك عدو الإنسان وهو ينظر من نعم الله عز وجل. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على النبي.